الصبر من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك امتدح الله عز وجل الصابرين وهو مع الصابرين، ويوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولذلك مرتبة الصبر من أعظم المراتب ومن أعظم مقامات العبودية، ولذلك هي من صفات الأنبياء. ما من نبي إلا واتصف بصفة الصبر، وخص الله عز وجل أولي العزم من الرسل، خصهم بهذه الصفة وبهذه الخاصية. الأمر الثاني أن من سنن الله الكونية القدرية سنة الابتلاء، ولا يسلم من ذلك أحد، لا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا مؤمن ولا غير مؤمن، الجميع يبتلى. هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية، ولذلك قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المسألة الثالثة أن هذه الابتلاءات إما أن تكون تكفيرا لسيئات العبد جراء ما صدر منه من خطايا وذنوب وآثام، فيبتليه الله عز وجل ليكفر عنه الخطيئة وليمحو عنه السيئة. فهذه الأمراض والابتلاءات كلها مكفرات للذنوب والآثام، وإما أن تكون ابتلاء محبة من الله عز وجل ليرفع درجة العبد عنده، ليرفع درجة العبد عنده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاه، إذا أحب الله قوما ابتلاه. المسألة الرابعة أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك الأنبياء أشد الناس بلاء. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: الأنبياء. ويضاعف الله عز وجل عليهم الابتلاءات ليضاعف لهم الأجر والمثوبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك رجلين من أصحابه، وقال: إنا ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. فإذا كان الأنبياء الذين هم الصفوة، صفوة الخلق، يبتلون هذه الابتلاءات، فغيرهم من باب أولى. والمقصود بأن أشد الناس بلاء الأنبياء، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالصبر، ينبغي بل يجب أن يكون الصبر في بداية البلاء، ولذلك واجب على المسلم أن يتدرع بالصبر، وأن يحذر من أن يصدر شيء سواء قولي أو فعلي أو حالي يذهب عنه الأجر والثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لأن المصيبة إذا نزلت أول ما تنزل وتأتي كبيرة، ثم تصغر مع الأيام. ولذلك المصيبة في بدايتها صعبة وقوية على النفس، مع الوقت تصغر المصيبة. كل شيء يبدأ صغير إلا المصيبة، تبدأ كبيرة ثم تصغر. فهنا وجب على الإنسان أن يصبر عند الصدمة الأولى، فيمسك لسانه وتصرفاته وأحواله، ونجعلها لله سبحانه وتعالى، جعلها لله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعدها أن هذه الابتلاءات يجب أن يأخذ منها الإنسان الدروس والعبر، ولا يكون كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه وما يدري ما عقل ولما قام. فمن الناس من حاله كالبعير كما جاء في الأثر، يعقله أهله ثم يطلقون عقاله فيقوم. فبعض الناس ابتلى، تأتيه الأمراض والابتلاءات ولا يشعر بأنها رسائل من الله، ما يستشعر هذا، ولا يعني يأخذ بالاعتبار أنها انذار له من الله عز وجل لمراجعة نفسه ولمحاسبة نفسه. فكل إنسان ابتلي بمرض ولو كان يسيرا، أو بشوكة ولو كانت يسيرة، أو بمصيبة يعني من المصائب الأخرى غير الأمراض، أن يعلم بأنها رسائل من الله عز وجل، وأن الله تعالى إنما أراد أن ينبهه وأن يحذره حتى يعود إلى رشده وحتى يراجع حساباته. فمن الناس من قد يظلم إنسانا ولا يدري، أو يأكل حق إنسان ولا يدري، أو يقصر في واجب من الواجبات سواء الشرعية أو البيتية أو بقية الأحوال ما يدري، فيبتليه الله حتى يراجع نفسه ويحاسب ذاته. هذه مسألة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. والمقصود بأن الإنسان ينتبه ويعلم بأن هذه إنما هي رسائل من الله عز وجل، أرسلها الله عز وجل حتى يعود الإنسان إلى رشده. وجرت عادة الناس في الأمراض والابتلاءات ماذا؟ أنهم يعني يلجؤون إلى الله عز وجل. حتى المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، حتى في أهل الإشراك في اللأواء والشدة وفي الأزمات يلجؤون إلى الله. المسلم أولى، المسلم يلجأ إلى الله، لكن لا بد أن يكون يعني لجوءه إلى الله أن يكون فيه عودة إلى الله، ليست فقط والله يعني يتذكر مثلا، لا، لابد من أن يصلح ما أفسد، لابد أن يعود إلى الجادة بعد أن خرج عنها. لذلك هذه الابتلاءات التي يبتلى بها الناس رسائل من الله عز وجل، تنبه لها الإنسان. الأمر الآخر، يحذر الإنسان من أن يجمع على نفسه مصيبتين، البلية والمصيبة وفوات الأجر، وهذا والله هو الخسران المبين، هذا هو الخسران. يوم أن يجزع الإنسان من هذه البلوى التي لا حيلة له في دفعها، ليس لها منجا إلا إلى الله عز وجل، وهو يقول الهجر من القول ويقول يتسخط مثلا أو يحاكم ربه جل وعلا. ولذلك يحذر الإنسان منها. أيضا يجب على الإنسان أن لا يشكو الله إلى خلقه. كثير من الناس الآن كثير الشكوى دائما، أنا مريض، أنا كذا، فيني كذا، فيني كذا، كأنه يشتكي الله إلى خلقه، لسان حالي يقول شوفوا ماذا فعل الله بي، وكأنه يحاكم ربه، وكأنه هو مظلوم بين يدي الله، مظلوم أن الله ظلمه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولذلك فات عليه الأجر والثواب، ووقع في الوزر والعياذ بالله وينتظر العقاب، واقع في الوزر وينتظر العقاب، كما أنه فاته الأجر والثواب، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا لابد أن نعلم قاعدة، وهي أن أكثر الناس بلاء هم أهل الإيمان وأهل الصلاح، والدليل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء، قيل ثم من؟ قال العلماء، قيل ثم من؟ ذكر عد أهل الصلاح، قال الصالحون. وجاء في حديث أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل، فالأمثل فالأمثل. ولذلك لا يقول أن أحد لماذا نبتلى، تبتلى ليرفع الله عز وجل من درجتك وليعلي من منزلتك وليكفر عنك الخطيئة التي علمتها أو لم تعلمها. من الناس من يعمل خطايا ولا يدري، فالله عز وجل يريد أن يرفع من درجتك. وإذا أحب الله عز وجل عبدا أصاب منه، أصاب منه. والابتلاءات إما دائمة وإما مؤقت. المقصود بأن هذه فقط مراجعة ومذاكرة لما سبق ذكره، وما يأتي الآن من الأحاديث شيء عظيم يدلنا على عظيم فضل الله وعلى كريم إحسانه وجوده سبحانه وتعالى على خلقه وعباده. فعطاؤه أحيانا في منع، ومحبته أحيانا في ابتلاء لعباده، يبتليهم لأنه يحبهم سبحانه وتعالى، يحبهم حتى يلقوا الله عز وجل وليس عليهم خطيئة. هذا المسلم الذي يعني دخلت كلمة التوحيد إلى قلبه ما ينبغي له أن يلقى الله وعليه شيء من أوضار الذنوب والخطايا والآثام، ينبغي أن يلقى الله بهذه الحسنة العظيمة، وأيضا يلقاه بقلب طاهر وببدن طاهر وبروح طاهرة، ما يلقاه وقد أتى ولقي ربه عز وجل بمثل هذه الخطايا. لأن عنده أعظم شيء عند حسنة التوحيد التي أشربها قلبه، لا إله إلا الله، هذا أعظم شيء من أجله خلق الله الدنيا والآخرة والجنة والنار وبعث من أجلها الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، هي هذه الكلمة. فكيف تلقى الله عز وجل وعندك هذه الكلمة وظهرك محمل بالأوزار وكاهلك مثقل بالآثام والخطايا؟ فلذلك مهم جدا. ومن فضل الله على الناس، هذا لا يلتفت إليه كثير من الناس، أن الله يبتليك حتى يكفر عنك الخطايا اللي تلقاه طاهر السيرة والسريرة، نقي الظاهر والباطن. هكذا يفسر المؤمن هذه الابتلاءات التي يتعرض لها في هذه الدنيا. والمسألة طبعا أختم بأن أن أن الجزاء على عظم البلوى، الجزاء على عظم البلوى، كلما عظمت البلوى عظم الجزاء، كلما عظمت البلوى عظم الجزاء.